السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نسأله لا إله إلا هو أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعمنا بنفعها، وأن لا يجعلها حجة علينا، بل يجعلها حجة لنا. وجاء في نفسي خاطرة وددت أن أذكرها لكم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وجه الفائدة أن هذه من المسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي أمرنا بمخالفة أهل الجاهلية فيها. وأحصوا معنا في درس الخميس بعد العشاء مسائل الجاهلية هل ذكرت؟ فالشيء لما ذكر زيدوا فيه، وللذكر نور على نور. فلما رأيت أهل البدع في هذا العصر إذا صلوا في مسجد واحد مثلاً، وكان بينهم من البعد في البلاد ما بين المشرق والمغرب في أصل بلدهم، لكن مثلا يرون إمام المسجد أو المعلم في المسجد يرد على مشيختهم من أهل البدع، من خوارج، من سوريا، إخوان تبليغ، فينظر بعضهم إلى بعض، فإذا أحسوا من بعضهم البعض إعراضا فذهب كل واحد يشم قلب الثاني. ما لك تعرض؟ يقول المعلم هنا يرد على مشيختنا من أهل البدع، قال: أزورك؟ أزورك. تزورني؟ تعشى عندي؟ فيصبح مودة بينهم في الباطل ولا في الحق؟ الباطل. فتجدهم مثلا إذا بدأ الدرس مع بعض يخرجون ويتكلمون خارج المسجد، نصار بين المودة في شيء واحد وهو بغض إمام اللي يرد عليها. فحينئذ يجب أن نخالفهم، أن نتواد في الحق، يود بعضنا بعضا في الحق، لا نود بعضنا بعض يقول عشان فلان نكره الإمام ونكره مثل أنه يرد على مشيختنا، فيصير بيننا ود لأننا على منهج واحد، منهج باطل الأصحاب باطل ومنهج الإخوان مثلا. فتشوف كيف تناغم بينهم، سبحان الله، يأوي بعضهم إلى بعض، يخرجون مع بعض، يجلسون مع بعض. المودة في إيش هذه؟ في الباطل. فيجب أن تكون مودتنا في إيش؟ في السنة. نود فلان لأنه يقول كلام الرسول فيما يتعلق بولي الأمر، أنه إذا كان من الفجار اكره فجوره، اكره، لكن لا تزعم طاعته لما يطرد نفسه الأكبر من قتل كما حصل في مصر. فقد الناس وظائفهم ودينهم وتغفرت المساجد كلها بفتن، وفي تونس وفي الجزائر وفي. فلما يتكلم الشخص بما قال في الحديث ثم تشوف ناس يتودون على منهج حسن البنا ويشم منه هذا، فيصير يوده يقول لأنه على منهجي. طب منهجك باطل. الشيخ باز يقول جماعة الإخوان من الفرق الهالكة، هو عالم كبير إمام في العصر، تود فلان لأنه يخالف الحديث، أنت مجرم إذن. فإذا لا تشبه الكفار فتكون مودة بينك وبين فلان هي بغض أهل الحديث اللي يبينون الحق في معاملة السلطان والتوسط في ذلك والنصح له سرا وترك الفتن إلى آخره، فتكون كهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم فيتوادون لأنهم يعبدون هبل. يقول أنت اليوم رحت لهبل وذبحت 10 أبعرة ما شاء الله، الله ما كان عند إلا بعير ذبحت له، أودك تودني، لأن يذبحون كلهم لهبل واللات والعزة، فأنت مثلهم، شبهت بهم أيها المبتدأ، فصرت تكره فلان وتثني على فلان بالباطل لأنه هو نفسه سبب الشرك في الأرض. فإن الناس لو خرجوا على أمرهم والدوريات اجتمعت بالشوارع وصاروا يضربونها بالحجارة وحواجز وأمن وضرب رصاص، ما نجي بس ندرس، بعد فترة يظهر الشرك فينا للخوف. فلما يأتي لسان يأمرك بالأمن في الأوطان وأداء رسالة العلم والتوسط في معاملة السلطان، بالعكس أحبه وادعو له، اتخذ موقف أنت وصاحبك تودون بعض، المودة بينكم أنكم ملاحظين يعني أن هذا الشيخ يتكلم على مشيخة الخوارج في هذا العصر من السورية والإخوان المسلمين وغيرهم، بالعكس تدعو له أنه فطن للمنهج الحق وتكلم بأحاديث ما تكلم من رأسه. فهذه الخاطر لو أتتها أن فيه تشبه بالمشركين اليوم من قبل الحزبيين، أنه مسلمين يودون بعض في الحي الواحد، ينظرون بقراء إن هذا معنى يروحوا له ويتوادون ويتناغمون في بينهم ويعزم بعضهم بعض ويهجرون الناس اللي يردون عليهم. إذا المودة أصبحت في الباطل كما ذكرنا، على خلاف الحديث تناغم بينهم صحيح، يحب هذا لما يشوفه يأوي إلى مكان من العلم يدعو اتباع السنة إنكار البدع، فهذه قرينة تدل أن المودة عنده لله، فحينئذ استحق هذا أن يكرم وأن يدعى له وأن يطلب الدعاء منه. قال الإمام أحمد: إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله، من هم أولياء؟ ولأن تصور الحديث بالرغم من مقالة الناس فيهم وطعنهم فيهم وتكذيبهم لهم يستمرون ذكر الحديث حتى لو عدد من يحضر قليل، لكنهم مستمرون على الحديث، فلهم أولياء الله الذي دعوا أجابهم الله، وهم أشباه النبيين من نزاع القبائل، ممن يعصيه مثل مطيعهم، ممن يصلحون ما فسد من سنة النبي كما قال في صفتهم يصلحون ما فسد من سنته، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة مع ولي الأمر. وش السنة؟ أنه إذا فعل ولي الأمر مخالفات لله تكره المخالفات هذه، لكن ما تزعد من طاعته وتنصح سرا وتوقعه، هكذا يمشي تجي في عجلة الأمن، هكذا النبي أمرنا هكذا. ولا يكفر العلماء الراسخون، وليس المجاهيل في تويتر يكفر حاكم دون حاكم، بل الراسخون في العلم يعرفون متى يكفر ومتى ينشر تكفيره. عندك اثنين كما ذكر الألباني، عندك تكفر الحاكم يثبت كفره فعلا كما قال القذافي كفروا علماء العلماء، قال الحج هذا عبث، أنكر شيء يعلم دين ضرورة واضح الكفر، لكن لاحظنا علماء أن وقتها ما ينشرون عند الليبيين أو في العالم المسلم تكفيره، شو سمعتهم ينشرون؟ لا، بس في مجالس خاصة. ليش؟ لما يعود عليه كما قال الألباني، وليس كل ما ظهر من كفر الحكام من المصلحة نشر كفره أصلا. كيف وإذا ما ثبت كفره فظلمات بعض فوق بعض، فبعضهم لا ثبت كفره ومع ذلك ينشره، تكون ظلمات بعضها فوق بعض وتحدث الفتن في الأرض والدماء تزهق ونحوها. نعم، اقرأ.
الحمد لله.
حتى التواد بين المعاصي، يحب فلان لأنه له علاقات بالنساء، له التواد في المعصية لا تجوز. نعم، يقول يروح للجار يقول هذا إيش هذا قديم ولا حرمة يعرفها ولا عايش كنا عجوز، ويهمله. يروح الثاني قال والله مسمع واحدة فلان ورحنا الكازينو ورحنا مدري شلون، بس هذا صديق لا به، إذن حتى التواد في المعاصي والكبائر لا تجوز، لا البدع ولا الكبائر. ولا نعم تروح البنت في المدرسة، وين رحت السنة؟ والله رحنا بلد كذا وكذا من بلد الحرم، العلماء ذهب إليها فيها عري تتأوي إليها، وانت وين رحتي؟ رحنا الباحة وأبها، تنظر إليها بازدراء، باحة أبها النماص مش هذا، تسفح. ثم تروح تمشي مع البنت اللي تقول له والله رحنا جنيف ورحنا شو اسمه هذه فيقرا ما ادري ايش اسمها الشلالات، ورحنا بس هذه الصديقه يوم الايام بصير مثلها، ممكن ترى مثلها لكن هي الصديقه. اذا التواد ما يكون في المعطيات الباطله، يكون في المعطيات الصحيحه، التواد الموده ان ياوي لبعض الابعاد. نعم اكمل اقرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الشعراء وقول الله تعالى وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، قال رحمه الله يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف فيهما، فقال وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصة. 472
نعم أكمل.
وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا.
طب الآن قل لي كيف الشخص اليوم يقدر يطفف الميزان؟ يعتبروني ليس لي خبرة في الميزان الإلكتروني، علموني أنا، أنا اللي أعرف أول يغش في يطفف الميزان وش يسوي على الشيء القديم اللي أعرفه أنا. يعني عندك كفتين الآن، أعطيني كيلو طماطم، أبشر وحط قدامه مثقل كيلو، يشوف الزبون مكتوب كيلو، واضح وين حطها؟ يمين ألين تصير بالانس مثل يقول توازن خاص كيلو. هذا عنده الخبيث اللي يطفف الميزان ربع كيلو وراء الكواليس، سوينا نفسك ياخذ التفاح كيلو طه طه ويرمي ليش ربع كيلو من الحديد، هذا وش يسمى؟ تطفيف. فرجحت هذه مثقله عشر كيلو ربع كيلو، فتهيأ للزبون ايش؟ طبعا مبغى به، فلما نجي يحطها في الكيس وش يسوي؟ اول شيء ثالث قطعة ينزلها بعد التفاح هي المثقل هذا، لو طلع التفاح كله إيش صار؟ ها؟ انكشفت الحديدة اللي حطها، فقوم إيش يسوي؟ واحد اثنين ينزلها مرة ثانية، خلاص عاد الميزان يلعب كذا ما زبون ما ينتبه، واضح؟ طيب الآن أنا أسألكم إن كان عندكم خبرة، أظن في الميزان الإلكتروني الحديث يمكن يتلاعب في العدد. ليش؟ جائز حطوا له مجال الشركة يتلاعب في الإلكترون، يعني يبدأ مثلا يبدأ ناقص أربعة أو زايد أربعة. ليه؟ لأن الشركة إيش حط له هذا؟ تقول الشركة في نفسها جائز أنه يبدأ يحط معون وزنه ربع كيلو، فالصفر يبدأ من كم حينئذ؟ من بعد الربع. فهل هذا اللي أقوله صحيح؟ أنا أتوقع صحيح. شفت كيف؟ فهنا إذا نروح يلعب في الإلكترونات، فإن الشأن فيك لا تكون كيف تكشفه، شوف بعينك التصفير، فإذا شفتها كلها صفر صفر قول الآن قيس، واضح؟ لأن اللعاب وش بيسوي؟ وش يصير؟ زايد فاصلة اثنين ربع كيلو يبدأ، هذا يبدأ من هنا، واضح؟ أو زايد أو ناقص إيه؟ فيلعب من هذا، فهذا حرام عليه يفعله، وهذا من التطفيف إيش؟ ها؟ في الميزان. أو وهي طريقة ما أحد يسويها، يروح للبرتقال طول الليل هو زوجته جبال برتقال، يبيع برتقال بالوزن، وعنده هبرة حقت حمير، يعني الهبرة دي كبيرة يعني البيطر يضرب بها الحمار، ويروح يحط فيها إيش مياه ثقيلة صارت، يقول الله يبارك وش هذا 3.5 كيلو. أيه. فهذا نوع أيضا من تضخيف الميزان، لأنه يزيد في وزنها من غير مرجح بالموية من طريق ضرب الإبرة، وهذا يعتبر من التضخيف بالميزان. وأساليب كثيرة نهاهم النبي عنها. شأن اللي عندك أنت أنك لا تعيش لوحدك، طفف لك الميزان أنت، تروح فقط تقول أنت طففت الميزان عليه، ضف لك ولغيرك، أنكر عليه إنكار توافق فيه هذا النبي، تنصحه لين ينتهي، وين رسول البلاغ، ولا تطفف الميزان، ترى هذا الأكل اللي تأكله لعيالك سحت، وأيما جسد نبدع السحت النار أولى به، زن بالقسطاس المستقيم، ولا تتأهل لأن تكون بتطفيف في الميزان من أصحاب الجحيم، عظه وقل له قول بليغ، إن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أكثر الناس إنكاروا على من أهدر حقه. لا تنسى إخوان لك مسلمين معك في الحي لهم حق عليك، هو أن تحميهم من منكر تطفيف الميزان ومن منكر التبرج في الحي، يعني انصح هذه المرأة لك والغير، خايف تفتن بهذه الجارة إلا أوتيت يعني مفاتن وأوتيت، فكنت تفتن فيها راح تكلم زوجها، تلفت نفسك قلت ترى غطي امرأتك، ترى والله حرام يا جار هذا، والله العلماء يفتنوا ما يجوز، السلام عليكم، لا تجاهد له ولا شيء. انوي وانت تقول له هذا أن تكون ما قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لنفسك تنصح ولغيرك، لك إخوان صلون معك في مسجد واحد، صلون الجمعة معك، خف عليهم كما تخاف على نفسك. نعم.
قال: ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون.
نعم.
وزنوا بالقسطاس المستقيم. والقسطاس والميزان، وقيل هو القبان، قال بعضهم هو معرب من الرومية. قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية. وقال قتادة: القسطاس العدل. وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي ولا تنقصوهم أموالهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني قطع الطريق، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون.
كان وأهل البدع لهم نصيب من هذه الآية من أي وجه؟ قطع الطريق. أهل البدع التبليغ وإخوان متصوفة وأشاعرة وجهمية دواعش يعتبر المفسدين قطع طريق. الطريق إيش؟ الطريق للحق إلى الله، يقعدون بكل صلاة يستطيعونها، طريق تويتر، من طريق يردون على الباطل، يقول لا ابن باز ما كذا، شو إشكال، ويجيب فتاوى قديمة ابن باز في جماعة التبليغ، ما يجيب آخر فتوى أنه لا يجوز الخروج معهم وأنه الفرق الهالك، آخر فتاوى ما يجيبها، فهم يقطعون الطريق عن الناس، خلاص عرف الحق في التبليغ بيتركهم، يقول لا في فتوى يرجع لهم، إذا صاروا يقطعون الطريق إلى الله إلى السنة، فهذا مفسدين. وكان منهم هنا دكتور يصلي معنا تبليغي، اللي أشكر علي ما أعرف تبليغي، إن أول درس بدأت في سنة أبي داود كنت ألقيه جالسا، تذكرون قبل 20 سنة أول درس سنة أبي داود ألقيته جالسا في مكان الإمام قبل أن يأتي بالمكتب هذا ويحضر التبليغ، والله ظننت ما فهمت، لأنه حضر إذ يجي لقلوب الطلاب، يعني أننا نحضر معكم يعني عشان يخرجون معه، لهم أساليب مثل هذا، بعدين انفصل عنا انفصل عنا بعد أن سمع التحذير منه، فصار يقعد بهذا الطريق. شوف الطريق العام. يقول من طلابي واحد فاضل من أهل اليمن، يقول فجيت مشيت وأسمع من بعيد قاعد الصراط، كل من شافه يمر من المصلين يمسكهم واحد واحد. يعني يقول ترى هذا الإمام اللي جانا ما عنده إلا فلان صوفي، فلان كافر مدري إيش ينفر. إذن هذا قطع الطريق الحق. الإمام بيعلم الناس السنة، إلا تعلمها من مشايخ مثل الألباني، مثل بن باز، مثل فوزان. الشيء اللي تعلمنا من مشايخنا منهج الوسطي اللي كان عليه الصحابة ولي عقيدة هذه البلاد، والحمد لله منهج السلفي، يعلمها الناس. قطع الطريق. فوش سوى؟ كان شجاع الطالب هذا. تعجبني في الطالب الشجاع، ما أحب في الطالب الجبن. اقترب من صويحبه أو قال شوف أين اقترب منه، قال ليش تكلم على إمام المسجد والمعلم عندنا هنا ونحن نستفيد منه؟ ليش الآن بينك وبين خطوات وقاعد في المسجد؟ شوف في مكان الإمام، تعال كلمه. قال أنا ما كلمه، أنا من بعالم. عجيب والله. وش تفهم منه؟ تناقض. الله لم يقول أنا من بعالم حتى أكلمه، وش تفهم أنا؟ أنك تنكر بجهل. لو كان عندك علم لما أنكرت، فإذا بما أنك على جهل تقول أنا ما عندي علم كيف أنكر؟ طيب زين. شوي بعد ما قعد بكل الصراط، قعد في الطريق العام هنا يمنع الناس من أن يدخلوا بسلام، كل ما دخل واحد شحنوا عليه واحد اثنين، إلين صار جمهور المصلين ربما عدد منه يطيع أول ما يبدأ الدرس يخرجون وكذا، ترى هذا الإمام ترى هذا الإمام. التبليغين ضعف عندهم، عندهم الدعوة الفردية إذا خافوا. فقال أقول لك أنا من عالم لكن أوري هذا الإمام، أنا أجيب له واحد عالم قد الدنيا يعني. والله انتظرت أسبوع أسبوعين ثلاث ما شفت أحد، يوم فعلا جاءني شخص من السودان كبير العمامة صغير العقل لا علم له، وجنبه واحد بجانبه جامعة عند عمارة هنا بالحي حاط الدور الأخير مواضع تفويج للتبليغين، يجون جرافات يتوضوا يصلوا كذا وكذا ويروحون بجهل يدعون إلى الله، يعني مثل في الحج يسمونه تفويض تفويج. فحط مركز فوق في الدور الأخير تفويج للتبليغين، وجامعة عنده عمارة هنا موجودة. شفتهم طبعا أعرف التبليغين مو من الجنس الحسن البصري اللي قال جاد أهل الهواء، ما عنده شيء يعني، بس لا دخلت على علمك دخلته صح. طبعا هو على أساس اللي بيجيني الدكتور هذا اللي هو خرج من الحي دعوت عليه حقيقة لأنه كان يصد الناس، فدعوت عليه دعوة خصصته بها لأنه ظالم والمظلوم تستجاب دعوته. بعد ما دعوت عليه ما كمل لا أذكر كم يوم، جاء أمر من الدولة بهدم بيته، مشكلة مع الورثة مدري إيش، انهدم بيته كله، بيت كبير كان ومشى مكان ما أدري وين راح، بعيد راح كفنا من شره، كان يستعمل الدكتور إن صح التعبير حتى يجذب الناس، تعال نفتح لك ملف وتعال، وجاب ناس كثير عنده بالمسجد ويرفع صوته في المسجد وأنا نعمل جراحية فلانة سويتها ومدري شلون، وبدأ يجمع الناس من الدكتور يعني. مع أن الدكتور قال أنا ما أعرف العلم لكن أجيب له عالم، يقصد السوداني له، جاء السوداني بشوف علم، شهر يتكلم في التزكية بكلام لا يحسنه، خليتني نخلص هو صاحب هذا لهنا، خليتني ننتهي. قلت كان لي ولدي الآن محامي، ولدي عنده رخصة محاماة في 27 كان عمره وقتها 12 عام أو 10 سنوات لا أذكر، كان شاهد المناظرة. قلت أنت خويك لو رحتم الآن بنغلاديش ورأيتم الناس يطوفون حول القبر أفواجا أتراك تنكر عليهم؟ زين إنه كان صادق يعني سبحانه. قال لا ممكن يعني ليس من أجل إنكار هذا الشرك، أعوذ بالله، تقرهم يطوفوا. طيب وش تسوي؟ قال يعني أمشي معهم ممكن حتى يطوف وأقنع أنه يخرج معنا. تبي توديه لنا الشرك إلى دعوة الناس وليس من أهل التوحيد؟ النبي قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يخرج مع التبليغ، هذا قالها النبي كذا ولا كيف قالها؟ أن يوحد الله. فيقول أنا اقترب من الناس دول يطوفون، قال لي يخرج معه. طيب إذا بدأ يخرج معكم تعلموا التوحيد؟ لا، ندعو الناس للصلاة. إذن قاعد تدعو نفسكم أنت، لأن قبل الصلاة إيش؟ التوحيد. فأبطلت قوله، فصار الولد مع صغر سنه فهم أنه بطل قوله، وصار ينقز بالسيف عندي بالبيت يقول انهزم التبليغ انهزم التبليغ. فالمقصود أنهم صاروا يقعدون هؤلاء البدع اليوم من إخوان من تبليغ من دواعش من جبهة النصرة من ميليشيات الحوثي وامثالهم بكل الصراط يطعنون في أهل الحق ويبرزون عداوتهم لأمريكا وإسرائيل ليجلبون قلوب الناس إليه. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ثم نعم يوجهون لهم يعني عندهم جنبهم الحوثيين مراكز إسرائيلية ما يضربونها، يروحون بصاروخ لين صحراء تل أبيب، لأن تل أبيب مشهورة لو ضربوا هناك جنبهم ما حد يدري. عشان إيش يقولون؟ والله يقاتلون إيش؟ ها يهود، يجيبون الصواريخ النطيحة والمتردية وما أكل السبع من الصواريخ، ومع أهل الإسلام فيفتكون بهم فيقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. قلت شفت صاروخ أحول؟ يعني صاروخ كبير ويجي مثل عمود الكهرباء يطيح من غير ينفجر ويقول قاتلنا يهود. قلت شفت صاروخ أحول؟ أي نعم.
وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل، كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والجبلة الأولين يقول خلق الأولين. وقرأ ابن زيد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قالوا إنما أنت من المسحرين، يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها، تشابهت قلوبهم حيث قالوا إنما أنت من المسحرين، يعنون من المسحورين كما تقدم. وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين.
ليش يتهموا الأنبياء بالسحر؟ لكأن الذي ينتهجونه ويعتقدون من دعاء الأصنام والأوثان أصل ما يكذب به لمسحور. كيف دائما يتهمون بالسحر إلى عهد النبي؟ قالوا ساحر، قالوا كاهن، كان دين الآباء هو الأصل هو الفطرة، فاللي يتركه يعني مع ظهوره اقتداء الناس الكثر به خلاص سحر، فالأصل يرجع إليه، فهي أسهل طريقة للتنفير من الحق. نعم.
وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين، أي تتعم
والتكذيب كذا. الآن بيسقط واحد مثل الشيخ الألباني، بيسقط واحد مثل الفوزاني، بيسقط واحد من الحدادية أو مثاله، وش يسوي؟ يسعى إلى اختراع هذا اللقب عليه إنه يكذب كذاب، خلاص إذن ما عاد يبقى عنده ولا كلمة تسمعها منه. فيروح وسوسة الشيخ أنه ترى قال كذا وسمعنا مرة يقول كذا، ما يقول وهم، يقول يكذب الشيخ، فيطلع الشيخ على كذب، خلاص يسقط الدعوة كلها. إذا التكذيب للرسل من أعظم وسائل الشيطان الذي زينها في قلوب أعداء الرسل لإسقاط دعوتهم وأتباع الرسل أيضا. فتجد يلهج أعداء الرسل من أهل أعداء أهل الحديث اليوم يلهجون بتكذيب أهل الحديث. ليش؟ لأن أسهل طريقة في إسقاط دعوته يكذب كذاب مباشرة، لتكون أسهل طريقة في الدعوة إلى الباطل تكذيب أهل الحق، وقد كذب الرسل من قبل. نعم، اقرأ.
وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين، أي تتعمد الكذب فيما تقوله، لا أن الله أرسلك إلينا، فأسقط علينا كسفا من السماء.
ولذلك الشيخ ربيع قال عنه شيخنا الألباني إمام هذا العصر في الجرح، إمام هذا العصر في الجرح، يعني في فقه مسائل علم الرجال. فقال كلمة عظيمة، الآن شفنا من يشيع على الشيخ الألباني أنه كذاب، لا شك أنهم وسوسوا في بعض المشايخ حتى صار ينظر للشيخ الألباني أنه يكذب، أعوذ بالله. فقال الشيخ ربيع من اتهم بالكذب فقيل كذاب أو يكذب ليس جرح مبشر هذا، قلنا له صف للشيء اللي كذب فيه، الاحتمال أن يكون ظلمه فوهم في شيء فسمى الوهم كذب، كما بين هذا المثل الشوكاني في قوله تعالى كم لبثت يوما أو بعض يوم، هل كذب عزير معتقد يوم بعض يوم، هذا وهم. ففي شرح هذه الآية بين هذا المثل إن الكذاب ليتعمد كما ذكر هنا الكذب يتعمد مخالفة الواقع للواهم، عرفت؟ لذلك أحسن الشيخ ربيع لما قال إن الذي يقول كاذب يكذب شلون، قال اسأله أظهر لنا في أي شيء كذب. فنحن كذبنا ناصر عمر، قلنا إنه في حادثة واحدة قال رحنا قابل الملك عبد الله والسكرتير دخلنا عليه، قلنا له ما سمع كلام الملك عبد الله الله يهديه. طيب في نفس التاريخ في نفس القصة رحنا قابل الملك عبد الله في الديوان في جدة ونادي الملكي، فما دخلنا الله يهدي السكرتير وما ورفض الملك عبد الله يقابلنا او الى اخره، خلاص اذا بينا فيش كذب الان، واضح؟ لكن انت اذا كذبت رجل من اهل الحديث من سنين وهو معروف ونافع عن السنه، مش مصلحته يكذب والناس الحمد لله كذبوا يرجعون ويستفيدون منه، وش يبغى يكذب ليش؟ فالان اثبت فيش كذب تلقاه يسكت، كما فعل اخ يسري او اخواننا جو في بعض يعني المواقع، فلان كذا قال لهم في أيش وش فسروا لي فيه، سكتوا. فهنا تنظهر الحجة بذكر الشيخ ربيع الله يرفع قدره ويش فيه، وهو نقول له في أي شيء كذب لأنه معروف الصدق، وحينئذ فسر لنا فيش كذب. نعم،
فأسقط علينا كسفا من السماء. قال الضحاك جانبا من السماء، وقال قتادة قطعا من السماء، وقال السدي عذابا من السماء. وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقوله وإذا قالوا اللهم إذا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهكذا قال هؤلاء كفار الجهلة فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، يقول الله أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم. وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا، جزاء وفاقا. ولهذا قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم.
هم سألوا الله سبحانه الكسف يتحدون ربهم من وجه هذا وذكروني بقوم بيأجوج ومأجوج لما يبطر بطر عظيم يصيبهم أشر وبطر يقتل كثير من الناس ثم يقول قتلنا في الأرض هيا نقتل في السماء لعلهم يعلون الملائكة لعلهم. أنا قلت يعلون ربهم في الدرس السابق لكن أقول لعلهم يعلون الملائكة فيوجهون شاشيبهم أو سهامهم من فوق تنزل مضخهم ملطخة بالدم يقول قتلنا. فيه أن الله يستدرج عباده سبحانه وتعالى تأتي ملطخة بالدم. فهم قالوا أنزل علينا الكسف يلا يقدر ربك وراهم كيف أنهم هذا الكسف لنا تمنوها مشوا إليها وقال أنزل تمنوها وقال يلا خليه ينزل خلاهم الله يمشي لعذابهم يمشون برجلهم لعذابهم كيف مكروا في مكر الله بهم. فسلط عليهم كما ذكرنا في الدرس الماضي حر شديد لا يطاق. من أول مرة ألقى رجل لواء فاضل رجل فاضل في الدفاع المدني كان عندي محاضرة عندهم في القطاع الثمين هذا الذي يحمي بعد الله أرواحنا من الحرائق ومن فذكر لي في بعض المناطق أن تصل الحرارة 70 يا الله 70 ليس 50 70 درجة مئوية. فذيك الوقت اللي الله حبس عنهم الهواء كم درجة الحرارة الله أعلم قد تكون وصلت 90 لا أدري لكن حر ما يطاق. صاروا يجرون المناطق يتبرد لا فيه طبعا وقت مكيفات ولا فيه فدخلوا بيوتهم قالوا تقينا الحر فزاد الأمر طين بلة فاشتد الحر. قال إذا نفزع للصحاري طلعوا للصحاري شافوا من بعيد غيم غيمة كبيرة ترس مثل الترس قال نمشي إليها راحوا لحدفهم منها ويمشي طائفة منهم لما دخلوا وجدوا برد هواء جميل فصاروا يتنادون يلا بيجيكم الكسف لا نصب. خلاهم ربهم حتى يجتمعون تحت الماء هواء جميل هذا اللي يسمى استدراج وينزل عليهم الكسف اللي يبغونه قنابل مثل القنابل من الحجارة والقطع النارية والقطع اللي فتتت أبدانهم تفتيت على إن القوة الرمي. فكيف لو كانت القوة من لدن الإله مباشرة لا من طيارات بشرية من لدن الإله نفسه اصطنعها لهم كسفا من السماء فمشوا إلى حتفهم تمنوا وتحدوا الله فالله أراهم فالله إذا بيتحداه ويتمرد يخليه يمشي إلى حتفه سبحانه يمشي برجله إلى حتفه يغريب أمر حتى إذا وصل الله يكون هلكته فيه. الإنسان يبتعد عن مكر الله ترك المعاصي والذنوب والتوبة انتبه لا يتلاعب دينه. نعم.
قال وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال تعالى إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في 3 مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم.
اليوم يسمون حتى اليوم على سبيل التهكم والازدراء، لما يتكلم صاحب مع صاحب الكلام يراه مغلوط غير قائم على الاستنباط الصواب، فيقول مو كذا يا ذكي، تذكرون الكلمة ذي؟ ما شفنا أحد لما يقال الكلمة ذي جزاك الله خير اثنيت علي وعارف نتهكم به. قال طيب إيش؟ سيعرف أنه مو مقصود هالكلمة. كذلك أنك أنت إيش؟ قالوا له أنك أنت إيش للنبي اللي ينصحهم، أنك أنت
السميع العليم.
لا يا رجل، هذا الله سمع.
نعم.
لا الحليم الرشيد، يا رشيد يا حليم، مو كذا المسألة، ترى ذول شفعان عند الله. كيف تأمرك صلواتك ودينك تنكر علينا شيء صحيح؟ لو كنت ذكي يعني صحيح رشيد يعني اتبعتنا يا ذكي، تفعل الله فيه ما سمعت. أرجف لهم مخهم كله ياهم الرجفة، يرجفون نبيهم بهذا الاستهزاء، النفس سيبها رجفة وقهر لما يستهزأ بها، فأرجفهم الله رجفة خضهم في عقولهم حتى قبضت أرواحهم. إذن كل ولي لله، كل ولي للشيطان ولأعداء الدين ولأعداء السنن، خلك ولي لله وصادق وصاحب أهل السنن وأحبهم، انصرهم كثر صفهم حتى ينصرك الله، لا تخذلهم. إن تنصر الله إيش ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى ما يصفون. نعم.
قال فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم، فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال قتادة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا.
إذن هذا فيه أن الشقي اللي يمشي مع الأشقياء قد يدلهم على مكان فيه حذفه، إذا تمردوا والله مهلهم تمردوا، يلا شباب كشتة إلى جبال كذا، يأخذهم كلهم وسلهم حادث غرق في وادي يموتون كلهم. من ناداهم؟ الشقي اللي مع الأشقياء ناداهم من لايش نزهة حتفهم كلهم فيها كان. شوف هذا راح قال يا الله ترى هنا برد وجابهم كلهم كسف، إذا لا تمشي مع الأشقياء لكي لا يصيبك مع أصحابهم، امشي مع النزهة على الحق على السنن على الصدق على الديانة، ليس لأنه واحد يسلف كلامه تمشي معه أو له منفعة تمشي معه. تخير لأصحابك، لا تكون نفعيا اللي ينفعك تمشي معه، ما شفت انت قروش عملته، لا امشي مع التقي حتى لو كان فقير، قدمه وأحبه فالله يحبك حينئذ. إنك ما عرفت الناس لأجل دراهمهم، عرفت الناس لأجل دينهم، ولذلك علامات. نعم.
قال فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا. وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى.
هذا العذاب ذاك، لكن عذاب الدنيا تعرف له صور، إذا ذاك اسمه العراق الخبيث اللي هو أظن ماسوني. ماسونية حركة خبيثة خفية تدعو إلى هدم الأديان كلها والإغراء بالفطر. ليش؟ شافوا الناس كما ذكر لي شخص في فرنسا أو في اتخذ رجال الأمن قال أنتوا إيش تسوي يا مسلمين في مساجدكم للدروس هذه؟ جذبتم الناس، صار فرنسي هذا مسلم هذا مسلم، وش تسوون حتى تجذبون الناس كذا أنتم؟ فصاروا يدرسون دراسات نفسية يمكن الماسونية، فصاروا يرون أكثر شيء يجذبهم الفطر المتعلقة بالشخص وهي الإحسان للخلق وحسن الخلق والنزاهة وعدم الكذب. لا استمعت في النبي حتى الناس صدقوا من الصحابة أنك يعني لا تكذب وأنك تقري الرحم والضيف وتحسن خلقك يعني تحسن مع الرحم. فراحت الماسونية يسوون عقد الشيطاني هذا فيما بينهم، يعني حركة سرية أنك ما تنضم لنا حتى نختبرك في الأشياء دي، تصبح عندك يعني نزاهة، ما ترضى بالقرش الحرام تأكله ولا. فاللي يشوف الماسوني حين يذن وش يسوي يقول والله وش تبدي اشترك معك. لذلك راجع محمد رشيد رضا أو ناس كبار سمعت أنهم دخلوا بالماسونية، طبعا حسن البنا قيل معهم. فالمهم جابوا ناس بهذا الأسلوب من يعرفون الناس وش تبي. ولكن لو كنت في بريطانيا جيت أدعو شخص ففجأني يعني فجأتني مبادئ فيهم، خلت عندهم بنج ما يقبلوا الإسلام. ليش؟ يقول من غير طريق الإسلام يجيبون المبادئ الجميلة دي. ونقول ترى هذا الدين يدعو لها ترى، يعني مثل الإسلام يخليك تدخل في الإسلام. فيفجأني المبنجين هؤلاء بمصل كورونا، يعني مصل مضاد للإسلام. أقول له الإسلام، قل لا إله إلا الله. يقول شوف لا تقول لي إسلام ما إسلام، أهم شيء يكون طيب مع الناس، صادق، أدي عملي وخلص وربي يحبني. شوف الآن قطع الطريق لك أنك تبتلك محاسن إسلام، يقول محاسن موجودة في هذه خلاص بسويها، ما أحتاج إسلام. طريق خبيث وشبهة عظيمة. أهم شيء الشيخ يكون خير طيب، يحسن لجيرانه، يصدق في كلامه، يكون نزيه في عمله، وهذه الأشياء اللي تلبث ناس الإسلام. وذلك بعض الحقق معهم مع إخواننا يعني أو جلسوا مع رجال الأمن في رحلة الأخيرة، ذكروا لي هذا الإخوان هناك القائمين على المركز دعانا في بعض البلدان، التقوا مع إخواننا قالوا بس أعطوني أنتم إيش الطريقة اللي قاعد يجذبون هذا الناس. كل شيء واحد مسلم مسلم من عندنا مسلم، ويروح بعضهم يبيع سيارته وبيته ويجي عندكم في مكة، وش تسوون للناس أنتم؟ والله كذا يقول رجل الأمانات. فلعلهم يقول تدعون ليش أنت؟ يقول للصدق الأمان، يقول ها محبوبات للناس، هيا نبث فيهم أن ترى الماسونية تدعو إلى هذا، ترى النصرانية تدعو إلى هذا، أهم شيء تكون كذا وخلاص ربنا يحبك. وأظن فصح لي واحد إياه، أوقفته بالدراجة وأنا في بريطانيا ماشي، وقفت أسولف معاه لأدعو الإسلام، فوقف يسمع. هم فيهم فريق زينة يعني خاصة النصارى يسمعون يحترمون المتكلم، يسمع يسمع يسمع. في الأخير قال لي ترى أهم شيء تكون كويس مع الناس خلاص، إسلام ما إسلام، ومشي بالدراجة. ففهمت إنه يعني المسألة استحكمت، صلى الله عليه، الحمد لله الذي عافانا. أينا.
وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد، ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد بن كعب: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال محمد بن جرير: حدثني الحارث قال حدثني الحسن قال حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال حدثني حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني يزيد الباهلي قال سألت ابن عباس عن هذه الآية فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال بعث الله عليهم رعدا وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسله الله عليهم نارا. قال ابن عباس فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم